إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ما ذكر من الآيات والأحاديث وما عقب عليه به، شرع في ذكر مسائل الباب. والمسألة السابعة من مسائله قوله: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. وهذه العبارة تقيد من حيث كونه آدمي بقطع النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والجبلة على وزن فعلة هو ما يجبل المرء عليه، أي يخلق عليه ويطبع ويبدع، بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساه. فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله تعالى بوصفين: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يرتقي عن هذا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى، فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية، كعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، وكذلك أهل العلم كأبي الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كلابية ثم سنية، وابن القيم كان صوفية ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا. المسألة الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. قال أهل العلم: إن الكفر له أسباب متعددة، ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، ومن ذلك الكفر. ذكروا من أسبابه البدعة، وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها القلب شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقالوا أيضا: إن المعاصي بريد الكفر، وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية، والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتراكم على القلب فتنكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه وبيض، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في المسند. وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصبح القلب مظلما. وكذلك حذر من محقرات الذنوب، وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يطبخوا، فذهب كل واحد منهم وأتى بعود، فأتى هذا بعود وهذا بعود، فجمعوها فأضرموا نارا كثيرة عالية كبيرة، كما في حديث سهل عند أحمد في المسند. وهكذا المعاصي، فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة، فهي أشد من الشبهة، لأن الشبهة أيسر زوالا على من يسرها الله عليه، إذ إن مصدرها الجهل، والجهل يزول بالتعلم. أما الشهوة وهي إرادة الإنسان الباطل، فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل، ولذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى، لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل، والنصارى معصيتهم سببها الشبهة. ولهذا كانت البدع في غالبها من الشبهات، ولكن كثيرا منها سببه الشهوة. ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة حتى يرجعوا عنها ويخرجوا من حد البدع. الذين تأخذهم الشهوة يقولون بالتشهي ويتبعون أهواءهم، يصرون على بدعهم، وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق، فيظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس. وقالوا حينئذ: رجل متقلب ليس عنده علم. ولكن الأمر ليس كذلك، فأبو الحسن الأشعري مضرب المثل في هذا الباب، فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماما. فكل من رجع إلى الحق علت منزلته عند الرب جل وعلا ثم عند خلقه. والخلاصة أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير، لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. وقوله ولو حسن قصد الفاعل، أي إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية، فمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلح. أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي لا يأثم بها فاعلها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فيثاب على نيته دون عمله، فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: لك الأجر مرتين. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني والحاكم، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: له ذلك لحسن قصده، ولأنه عمل عملا صالحا في الأصل، لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع لم يكن له أجر، لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة. فإن قال: إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، فالجواب: إن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اتهام له بالتقصير أو القصور، أي مقصر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم، وهذا أمر عظيم وخطر جسيم. ولأن هذا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. أما إذا كان حسن القصد ولم يعلم أن هذا بدعة، فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على عمله، لأن عمله شر حابط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله من رواية عائشة رضي الله عنها موصولا، وأخرجه البخاري عنها رضي الله عنها ورحمه معلقا بصيغة الجزم. وأما العامة الذين لا يعلمون، قد لبس عليهم الأمر هل هذه بدعة أو غير بدعة، فيقال: ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم. ولهذا يوجد في مجاهل أفريقية وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فلو ماتوا لا نقول إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم لم تقم عليهم الحجة، لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر أما في الآخرة فأمرهم إلى الله ربهم. المسألة العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو مجاوزة الحد، وهو كما يكون في العبادات يكون في غيره. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. المضرة الحاصلة هي أنها توصل إلى عبادتها، أي إلى عبادة المقبورين، ومثل ذلك ما لو قرأ القرآن عند قبر رجل صالح أو تصدق عند هذا القبر، يعتقد الفاعل أن لذلك مزية على غيره، فإن هذا من البدع، وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. المسألة الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. والتماثيل هي الصور على مثال رجل أو حيوان أو حجر، والغالب أنها تطلق على ما صنع ليعبد من دون الله، والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، يعني قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين لكن اعتقدوا فيهم الصلاح حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله، فتجب معرفة هذه القصة وأن أمر الغلو عظيم وأن نتائجه وخيمة، فالحاجة إلى ذلك شديدة والغفلة عنها كثيرة. والناس لو تدبرت أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، هذا موجود في البلدان الإسلامية. المسألة الرابعة عشرة وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. وأعجب العجب، أعجب أي أشد عجبا وأشد، والعجب نوعان: الأول بمعنى الاستحسان، وهو ما إذا تعلق بمحمود، فقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والثاني من النوعين بمعنى الإنكار، وذلك فيما إذا تعلق بمذموم، قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فالعجب يأتي بمعنيين: بمعنى الاستحسان وهذا إذا ما تعلق بمحمود، وبمعنى الإنكار وهذا إذا ما تعلق بمذموم. وكلام المصنف رحمه الله تعالى من باب الإنكار، كلامه هنا عما كان في زمنه حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث، واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيء حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله فهذا كفر مبيح لدمه وماله، هذا ما أراده المصنف وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه. قال: ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، وأما ما دونه من الغلو فلا نهي فيه. المسألة الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي ما أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي أرادوا أن تشفع لهم، بل ظنوا أنها تنشطهم على العباد، وهذا ظن فاسد كما سبق بيانه. المسألة السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ومعنى الإطراء الغلو في المدح والمبالغة فيه، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه فئام من هذه الأمة بل أشد، حتى جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في كل شيء، وهذا أعظم من قول النصارى المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. ومعنى بلغ أي أوصل وبين، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. المسألة الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، وذلك بقوله هلك المتنطعون، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد الخبر ولكن أراد التحذير من التنطع. المسألة التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده، فهذه التماثيل لم تعبد إلا بعد أن نسي العلم واضمحل، ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي العلم، وأن وجوده أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل الجهل محله، وإذا حل الجهل فلا تسأل عن حال الناس، لن يعرفوا كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إلى الله. المسألة العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم، فإذا مات العلماء لم يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسباب فقده أيضا الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة بالعلم. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به، وقل الفقهاء الذين يعملون به، فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ويصبح وجوده كعدمه، بل إن في وجوده حينئذ ضررا على الأمة، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إلى العلم ساكتا غير عامل بما علم ظنوا أن ما عليه الناس حق، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل، وإذا وجد الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. والخلاصة للباب بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر وليس هو السبب الوحيد للكفر، وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم، فلا يستوي الصالح والفاسد، بل ينزل كل منزلته، ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فدين الله واسع، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. ولكن ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ والجواب الغلو مجاوزة الحد، والتنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه وهو من أنواع الغلو، أما الاجتهاد فإنه بذل الجهد لإدراك الحق، وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة التي لم تشرع فقد تؤدي إلى الغلو. فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها، فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، فإن هذا من الغلو. وإن كان الحامل على ذلك أي ما يأتي من صور الغلو الاجتهاد والبر، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ هذا من البدع، وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل، فكونك تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع، وإنما اختلف السلف فيما إذا قرأ القرآن عند الميت بعد دفنه مباشرة، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، والسنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ والتغليظ التشديد،
وقوله من عبد الله عند قبر رجل صالح أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد أي يكون أشد وأعظم، وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر، والثواب حاصل بذلك، لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم بل هو انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السنة والاتباع. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن عائشة، يعني في الصحيحين، أن أم سلمة وأم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبش، ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم بما رأت بأرض الحبشة. في الصحيح أي في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، والظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك المشار إليهم نصارى الحبشة، ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كان. أولئك يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة أولئك، ويجوز الفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون مطابقا للمخاطب المفردي، للمفرد يكون والمثنى للمثنى والجمع للجمع، مذكرا كان أم مؤنثا. والوجه الثاني الفتح مطلقا. والوجه الثالث الكسر للمؤنث مطلقا والفتح للمذكر مطلقا، وأشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب ثم الفتح مطلقا ثم الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو شك من الراوي بنوا على قبره أي على قبر ذلك الرجل الصالح مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي التي رأت رضي الله عنه، والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح، وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين، وربما تكون الصور على أحجام مختلفة فتجتمع منها صور كثيرة. أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله جل وعلا. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفتنة القبور إنما جمعوها لأنهم بنوا المساجد عليه، وأما فتنة التماثيل فلأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله جل وعلا، فكل ما كان سببا لصد الناس عن دينهم فهو فتنة ولهما عنها. والضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا، اعتمادا على المعروف المعهود. ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، وطفق من أفعال الشروع، واسمها مستتر، وجملة يطرح أي من الفعل والفاعل خبرها. يطرح خميصة، الخميصة كساء مربع له أعلام، كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها أي أصابه الغم بسببها، وقد احتضر صلى الله عليه وسلم فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول هذا في سياق الموت، وقوله لعنة الله أي طرده وإبعاده، وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأن الله لعنه، فتكون خبرية، ويحتمل أن يراد بها الدعاء، فتكون خبرية اللفظ إنشائية معنى. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الجملة تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، كأن قائلا يقول لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الجواب: إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أمكنة للسجود، سواء بنوا مساجد أم لم يبنوا، يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث كما قال المصنف رحمه الله قبل وأشار إلى ذلك في الصحيحين: يحذروا ما صنعوا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء، لأنه علم أنه سيموت، وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد. ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وابن ماجه، وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح لكنه موقوف. ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليها جواز إفطار الصائم وصلاة المغرب، فهذا سبب واحد وقد ترتب عليه حكمان ويترتب عليه أكثر. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي فيها روايتان: خشي وخشي، فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية هم أصحابه رضوان الله عليه، وعلى رواية خشية يكون الذي وقعت منه الخشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تشاورهم، لأنهم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وخوفا من اتخاذه مسجدا. في هذا الحديث والحديث السابق التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وهم أفضل الصالحين، لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. غير أنه سيق اعتراض يطلب جوابا. إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 من الهجرة تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد، بل بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي جعل مثلثا، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فالجواب إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناه. وهناك وجه خامس، وهو أن المسجد النبوي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضل الصلاة فيه، وأن من صلى فيه صلاة فهي كألف صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا الوجه ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقال: دلونا على مسجد أتى النص أن من صلى فيه وفيه قبر فصلاته بصلاتين حتى نصلي فيه. إذن المسجد النبوي له هذه الخصوصية، فلا يقولن قائل إنه يكون ذريعة لاتخاذ المساجد على القبور، وحاشا لله أن يكون ذلك كذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أسسه على التقوى من أول يوم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي، وهو يقول: إني أبرأ. البراءة التخلي، أي أتخلى أن يكون لي منكم خليل، والخليل الذي يبلغ في الحب غايته، لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاه، ولم يثبتها الله عز وجل إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهو الحديث الذي معنا. وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، وهذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم، ولأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين ويحب الصابرين وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبة. فعلى رأي هؤلاء لا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. العامة مشكل أمرهم، دائما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فيقال لهم أخطأتم وتنقصتم نبيكم، فالرسول خليل الله، لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا تعليل لقوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو حرف امتناع لامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا، لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. ألا وإن من كان قبلكم، ألا للتنبيه، وهذه الجملة في أثناء الحديث لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية المقام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا. هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا عام يشمل قبره صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي باللفظ دون الأداة، تأكيدا لهذا النهي لأهمية المقام. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا، لأن قلبه مملوء بمحبة الله جل وعلا، وأن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أي في الحديث أيضا فضيلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم باتخاذه خليلا، وفضيلة أبي بكر، وأنه أفضل الصحابة، لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وفي قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد والذهاب به إلى مقابر المسلمين. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته منه، وهذا من كمال رأفته وتمام رحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ساقه المصنف. فقد نهى عنه في آخر حياته، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند فراق الدنيا لعن من اتخذ القبور مساجد، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد عندها أي عند القبور، وقوله من ذلك أي من اتخاذها مساجد. وعلى هذا فلا تجوز الصلاة عند القبور، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. الضمير في قولها يرجع إلى عائشة رضي الله عنها، خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أعني ابن تيمية رحمه الله. قد يقال خشي أن يتخذ مسجدا معناه خشي أن يبنى عليه مسجد، لكن يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدا، لأن مسجده مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر؟ هذا شيء مستحيل عادة. فيكون معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبنى المسجد. ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد أماكن الصلاة، والناس يأتون إليها للصلاة فيها، فإذا صلى الناس في مسجد بني على قبر فكأنهم صلوا عند القبر. والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة وإن لم يبنى مسجد. فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: الأول أن تبنى عليها المساجد، والثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى، فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليه، وهو أيضا من اتخاذها مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وهذا يشهد له العرف، فإن الناس الذين لهم مساجد في أماكن أعمالهم كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم أين المسجد لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلا يصلون فيه مع أنه لم يبنى، لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار يسمى مسجدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، أي مكانا للسجود. وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأولين، وهو أن يقال كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه، كما يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مصلى، وإن كان الغالب عليها اسم المصلى. والخلاصة أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها. هذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها. فلو فرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زعمه، قلنا إنك اتخذت هذا القبر مسجدا وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليل على صحة تسمية كل شيء يصلى فيه مسجدا بالمعنى العام. قال الإمام المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. الحديث رواه أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني في الكبير. وجود شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء إسناده، وحسن إسناده الهيثمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: المرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن من شرار الناس، من للتبعيض، وشرار جمع شر، مثل صحاب جمع صحب، والمعنى أصحاب الشر. في هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، وأن بعضهم أشد من بعض في الشر. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، من تدركهم الساعة، من اسم موصول، اسم إن، والساعة أي يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها داهية، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم أحياء الجملة حال من الهاء في تدركهم، وفي قوله تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين الحديثين؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المصنف أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم من شرار الخلق، والجمع بينهما أن يقال إن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، وليس إلى قيامها بالفعل، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، فالله يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. الذين يتخذون القبور مساجد فهم من شرار الخلق وإن لم يشركوا، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد وإن كانت دون مرتبتها، لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام، فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة، وإن كانت وسيلة لمحرم فهي محرمة. فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين، الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والثاني الذين يتخذون القبور مساجد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، لأن بعضهم أشد من بعض فيه، كما أنهم يتفاوتون في الخير أيضا. قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وذلك من حيث الكمية، فمن صلى ركعتين فليس كمن صلى أربعة، ومن حيث الكيفية، فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب ليس كمن صلى وهو غافل، ومن حيث النوعية فالفرض أفضل من النفل، وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال، حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه، بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان، فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر. وخلاصة الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المصنف رحمه الله في قوله في من عبد الله يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره، فالشيخ عمم والدليل خاص. فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام، فالجواب إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا. ثم شرع في بيان مسائل الباب، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن ينجينا جميعا من شر الأشرار وكيد المارقين المبتدعين الفجار، وأن يحفظنا كما حفظ الروح في الجسد، إنه تعالى هو العزيز الغفار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.